بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي أمة الله.
ألو، السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بخير.
أهلا وسهلا.
سألتك عن سؤال لم تجب لي.
ما هو السؤال؟
توفى زوجي الشهر والنصف، هل يجوز أن أخرج إلى مع أولادي إلى المحلات أو إلى المسجد أو أصلي صلاة الطواريح أو صلاة العيد؟ هل يجوز لي؟
طيب يا أمة الله،
هل يجوز سؤال ثاني، هل يجوز لي أن أذهب أنا إلى الجنازة؟
طيب يا أمة الله،
شكرا نسيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، في شخص بيعمل في مصلحة حكومية يعني، وفي هذه المصلحة يجيبوا لهم يوميا أكل وجبات يعني للموظفين والمسؤولين وكذا يعني، فالناس يأكلوا ويوم يبقي بقي الطعام، فهل يجوز مثلا هذا الشخص إنه لو أخذ بيته يعني هو بشوف بعينه إنه العمال بيجوا وكب يعني عزك الله في الزبالة، هو يقول لو كلم العمال يقول لهم خلوه أنا بأخذه ويجوز له، ولا حرام إنه يأخذه لأنه مصلحة حكومية؟
إن شاء الله يا محمد.
وسؤال ثاني، أنا ولدي عنده جهاز سوني هذا حق البلاي ستيشن،
أيوة،
ويريد يبيعه يعني، فهل يجوز أن يبيعه ولا حرام أن يبيعه؟ هو يعني مع المعلوم يعني للعلم أنه هو يشتغل يوتيوب ويشتغل ألعاب،
لكن هذا الجهاز محمل عليه شيء من الألعاب المحرمة أو شيء من القبيل؟
لا، ولدي ما منحمل ألعاب محرمة، بس إحنا ما نعلم الشخص اللي هو حياخده حيحمل ألعاب محرمة ولا، بس هو الأغلب في ألعاب، وهو أحيانا ولدي يشغل يوتيوب أيام الامتحانات ويحضر دروس وكذا.
إيه. طيب يا أم محمد، مرحبا، تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
الله يبارك فيك يا شيخ. أنا عندي سؤالين. أول شيء أسأل الله أن يبلغنا رمضان في شيخنا ويعيننا على حسن الطاعة والقيام فيه إن شاء الله.
آمين.
السؤال الأول شيخ بخصوص خاصية الأدعية فيما يقال عن الأثر السلف الصالح أنهم كانوا يدعون الله بالاحتياجات اليومية في حال وجود نقص عندهم في بيوتهم مثلا من طعام أو غيره، فهل هذا الكلام هذا صحيح أو لا؟ وإذا كان الكلام صحيح شيخنا، ما يقال في أن الإنسان مثلا يوم يدعي الله سبحانه وتعالى هل في مجال أن يدعي بخصوص الترقيات أو أمور الوظيفية أو أمور الحياتية العادية، ولا هو فيه مثلا في إشكالية في هذا الأمر؟ السؤال الثاني شيخ، الحين إن شاء الله مقبل علينا شهر رمضان، بخصوص الأربع ركعات اللي هي بعد السنة الراتبة من صلاة العشاء، طبعا نحن شيخ نحن مثلا في نصلي القيام إن شاء الله شيخ في رمضان، فما يمديك أنك أنت تتسنن هاي الأربع ركعات، يا دوب أنك تصلي السنتين ركعتين اللي راتبة بعد صلاة العشاء ويقومون للقيام إن شاء الله، فهل في مجال أن نحن واحد يؤديها بعد الانتهاء من الإمامة مع صلاة القيام التراويح
إن شاء الله؟
جزاك الله خير، شكرا.
مرحبا مرحبا. تفضل علي. علي،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، إذا شخص توفي وترك مال وأوصى ببعض ماله لشيء معين مثلا بناء مسجد أو حفر بئر، وبعض تقاسم التركة للجميع أحد الورثة احتاج أو كان فقيرا، هل يجوز أخذ هذا المال الموصى به؟ أو شخص من غير الورثة فقير ومحتاج، هل يجوز أن يعطى هذا الفقير أو يجب أن تنفذ هذه الوصية؟
شان
السؤال الثاني، ما حكم قول حاسد الفقير على موتة الجماعة الذي صار بين شخص وآخر موقف معين؟
حاسب إيش؟
فقير على موتة الجماعة.
حاسب الفقير على موتة الجمعة.
أيوة.
وش معناها يا علي هذا؟
صار موقف معين كذي يعني بين شخص صح يقال هذا يعني.
اي بس ايش معنى حاسب الفقير على موتة الجمعة؟ يعني انت يعني خف من الفقير اذا مات يوم الجمعة؟
لا مثلا شخص يلقى شيء، شخص مثلا ما عاد منه شيء،
كيف
يقول هذا؟ مثلا شخص صار له شيء او شخص ثاني ما عاد منه يقول ايش يعني حاسب الفقير على موتة الجمعة؟
اي بس انا ما فهمت، ما عرفت ايش معنى حاسب الفقير على موتة الجمعة. يعني حاسب الفقير يعني تحسب منه، خف منه ان يدعو عليك ولا يموت وغير راضي عنك ولا ايش؟
ما حاسب، حاسد بالدال.
حاسد
ايوه الفقير على موتة الجمعة.
ها يعني 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 اذا صار بين اثنين مشكلة قال انت تحسد الفقير على موتة الجمعة.
أيوة.
هذا المعنى؟
أيوة.
طيب يا علي، ما أدري من تجيب هالسؤال يا علي.
السؤال الثالث.
طيب. أيوة.
في نشيد يقول: من أنت كيف اقتحمت الأرض قاطبة حتى ترى منك رعبا في نواحيها؟ بعض الناس يضعه على صور وفجوحات العلماء من باب المحبة له، ما الحكم بذلك؟
من أنت حتى اقتحمت الأرض؟
من أنت كيف اقتحمت؟
كيف اقتحمت الأرض قاطبة
حتى ترى منك رعب في نواحيها؟
حتى ترى إيش؟
ترى
حتى
ترى
ولا إيش؟
ترى بالسين، سرى
حتى سرى. أيوة.
منك رعب في نواحيها،
منك رعبا
في نواحيها.
طيب إن شاء الله يا علي، بارك الله فيك يا علي.
بارك الله فيك.
مرحبا، تفضلي أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، في ميداليات مكتوب عليها اسم الله، اسم الله أو اسم محمد. أيوة يا شيخ، فكلمة يا شيخ جزاكم الله خير.
طيب.
ألا يقطنوها الناس؟ نعم يا شيخ، في قوله تعالى عند القيام: الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، قدم القيام وأخر الجنوب أو الجنب. أما في الضر: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، قدم الجنب وأخر القيام.
طيب.
نعم يا شيخ.
شاو.
السؤال الأخير يا شيخ جزاكم الله خير، هي معلومة يا شيخ نحن كنا نصدقها أيام قبل، لكن ما تعلمون يا شيخ أن اليد فيها خطوط يا شيخ جزاكم الله خير. في اليد الضمة اليمنى مكتوب 81 على هيئة 81 والأخرى على هيئة 18، يقولون يا شيخ إذا جمعناهن يصير 99 بمعنى أسماء الله الحسنى، إذا طرحناهن 63 بمعنى عمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نصدق يا شيخ هذه الأشياء، إلى أن يا شيخ من قريب سمعت أن هذا الشيء لا يصح.
شعالي أمينة،
جزاكم الله خير.
مرحبا أختي، مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس عندي الأخ أبو حمزة من السعودية والأخت أمة الله أيضا من السعودية، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما. أبو حمزة يقول: عندي زوجتي تقول عندها ذهب للاستعمال، يقول أحيانا تضطر لبيع الذهب، يقول هل عليه زكاة؟ أبو حمزة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للذهب المستعمل اللي تلبسه المرأة وتتحلى به وتتزين به ولم تدخره ولم تكنزه ولم تجعله للتجارة، فالصحيح الراجح من قولي أهل العلم أنه لا زكاة فيه، وهذا قول جماهير أهل العلم وذهب سبعة من الصحابة أنه لا زكاة على الذهب المستعمل، لأنه في حكم القنية، في حكم القنية. هنا قول يذهب أصحابه إلى وجوب الزكاة في الذهب عموما بما في ذلك الذهب الملبوس. الراجح فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه لا زكاة في الذهب المعد للاستعمال، المعد للاستعمال. طيب أنت تقول الآن بأن زوجتك الله يحفظها أحيانا تضطر إلى البيع اضطرار، ممكن يا أخوي أبو حمزة الواحد يضطر يبيع بعض الأثاث أحيانا، هل يقول يزكي؟ ما يزكي، خلاص مدام حكمنا على أنه قنية أنه ما يزك. أحيانا يبيع الشخص شيء يقتنيه، أثاث ولا سيارة ولا أشياء مثلا من أمور البيت اللي تستعمل في البيت، ما يكون فيها زكاة. بارك الله فيك. أمت الله من السعودية تسأل تقول بنتي عقد عليها رجل لمدة 3 سنوات وما دخل عليها، تسأل تقول هل يكون من محارمي؟ أختي أمت الله من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للعقد على البنات يحرم الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول على الأمهات يحرم البنات، مثل ما قال جل وعلا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليك. على هذا يا أختي الفاضلة، هذا الرجل اللي عقد على ابنتك وما دخل بها هذا من محارمك بارك الله فيك، لك أن تصافحينه ويعني أن تستقبلينه، لأن هذا أصبح من أنت أصبحت من المحرمات عليه على التأبيد بارك الله فيك. أما طلع من السعودية تسأل عن زوج بنتي أو بنت ابني تقول هل هو محارم؟ أختي أمة الله من السعودية، بالنسبة لزوج البنت وزوج بنت البنت وزوج بنت الابن، كل هؤلاء ممن يحرمون عليك، لأنك أنت تسمين بهذا الاعتبار أم، أنت أم، ولذلك زوج البنت وزوج بنت البنت وزوج بنت الابن، ها كل هؤلاء محارم لك ومحرمين عليك بارك الله فيك. أمت الله من السعودية تقول جبت عامل وفصل لي باب، تقول وبقي 50 ريال، تقول ما أعطيت إياه لأن يعني ما كمل شغله أو حصل خطأ وقلت لأصلح يعني النقص الحاصل، قال إن شاء الله، تقول راح ولا رد، ما عرفت له الطريق، ما العمل؟ أختي أمت الله من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لهذا العامل إذا كان فعلا أنت اتفقت أنت وإياه على أن يصلح الباب ب100 ريال مثلا وشفت أنت بأن عمله فيه قصور وفيه نقص وفيه خلل وقلت له خذ 50 و50 الثانية إذا كملت شغلك، وقال إن شاء الله وراح ولا عود، ابحثي عنه، شوفي تلفونه، شوفي الفاتورة اللي عندك مثلا، يعني حاول تجتهدين وتطلبينه، تقول لك كمل شغلك ولا شوف غيرك، إذا والله جاء أو حصلتيه أو جاء قولي له كمل شغلك عشان أكمل لك المبلغ الإيجار المتفق عليه بيني وبينك. أما إذا اختفى خلاص شوفي غيره، والخمسين هذه تعطيني إياه العامل الجديد يكمل لك الشغل ولا شيء له، إذا أنت فعلا تقولين الرجل قصر. لو جبتي أي إنسان بيقول لك هذا مو بشغل هذا، ها يعني يرى بأنه خلل، أخلى بالعقد اللي بينك وبينه سواء كان شفهي ولا كتابي، على العموم إذا ما جاء أنت هذه 50 ما تأخذينها لجيبك، لا تجيبين عامل ويكمل الشغل وخلص. لو جاء بعدين تقول لي سامحني أنت أخرت لي، أنت أخرت علي وتضررت أنا من تأخرك، وجبنا عامل وكمل وعطينا قيمته، ولا شيء عليك ولله الحمد والمنة. أمت الله من فرنسا تقول بأن زوجها توفي من شهر ونصف، تسأل تقول هل يجوز لي أخرج أنا وأولادي إلى المحل لشراء الأغراض، وهل يجوز لي أني أذهب إلى المسجد وأصلي التراويح والعيد، وهل يجوز لي أني أذهب إلى الجنازة؟ أمت الله من فرنسا أحسن الله عزائك وعظم الله أجرك وغفر الله لزوجك وأسأل الله تعالى يجعله في جنات النعيم. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المحادة، من هي المحادة؟ المرأة التي مات عنها زوجها، هذه في أحكام شرعية يعني باستقراء نصوص القرآن والسنة نخلص إلى أن هناك 5 أمور بالنسبة للمرأة المحادة. أولا تجتنب لبس الذهب، وإذا كانت لابسة ذهب وقد أتاها نعي زوجها خلعت الذهب وضعته في الصندوق،
ثانيا ما تلبس الثياب الجميلة، الثياب التي تلبسها في الأعياد والمناسبات والحفلات، وإنما تلبس ثياب البيت العادية، ولا يشترط أن يكون أسودا ولا أزرقا ولا أبيضا، لأن يوجد بعض يعني الدول الإسلامية عندهم المرأة تلبس الأبيض، يعتقدون بأن المرأة المحادة تلبس الأبيض، وفي دول وفي مجتمعات يلبسون الأسود وقت العزاء أو وقت الحداد، وهذا ما عليه دليل. المرأة تلبس أي ثوب، لكن ما يكون ثوب جميل، ثوب حفلات وأعياد ومناسبات. البس الأبيض، الكحلي، الأسود، البني، أي ثوب من ثياب البيت. واضح؟ المسألة الثالثة تجتنبين الطيب، بارك الله فيك، الطيب، ما تتطيبين، تنتبهين حتى للمنظفات ما يكون فيها شيء من الطيب، إلا إذا كانت يعني الأشياء هذه تشتمل على مادة عطرية فقط تزول، يعني ما يبقى لها أثر، ما يبقى لها أثر. واضح؟ وإنما الأشياء العادية. وفي بعض المنظفات مثل الشامبوات وبعض الصابون يشتمل على مادة عطرية تذهب، يعني حتى ولو بقي أثرها ما يشم عند الآخرين. الرابع تجتنبين الكحل في العين، وكل ما هو من أمور الزينة يسمون المكياج، ها المكياج مثلا، يعني اللي تستعمل النساء، وكذلك صبغ الشعر، هذا كله تجتنبينه وقت الحداد، مدة الحداد. الخامس ما تخرجين أختي الفاضلة من البيت إلا لضرورة أو حاجة، إلا لضرورة أو حاجة، مدة 4 أشهر و10 أيام، لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج، 4 أشهر و10. فأنت تمكثين في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله، ما تخرجين إلا لضرورة أو حاجة. طيب، نأتي الآن لما سألت عنه. الآن بالنسبة لك أنت ممنوعة أصلا من اتباع الجنائز، المرأة محرم عليها اتباع الجنائز، والمرأة ممنوعة في القول الراجح من أقوال أهل العلم من زيارة المقابر، هذا القول الراجح وعليه الأدلة. واضح؟ لكن لو قلتي لي أنا رحت وصليت عليه في المسجد، لا بأس، لا بأس، خرجت إلى المسجد للصلاة ثم رجعت إلى البيت والتزمت العدة، لا حرج. واضح؟ طيب، المسألة الأخرى، أنت الآن تريدين أن تخرجي إلى المحل لشراء الأغراض، طيب لماذا أولادك ما يقومون بهذا؟ لماذا أولادك ما يقومون بهذا؟ إذا قلتي لأولادي صغار ما يعرفون، لا بأس، إلا إذا كان المحل هذا إذا اتصلت عليه وطلبت طلبات وجابوا لك ووفروا لك، لا ما تخرجين، بارك الله فيك، ما دام في خدمة توصيل تكتفين بهذا. طيب، تقولين: والله أنا مرضت، أو عندي ابن مرض ومضطر ومحتاج أروح للمستشفى، روحي للمستشفى، لا بأس. تقولين: أنا عندي أوراق أحتاج أني أذهب إلى سفارة بلدي، لابد أذهب وأنجز الأوراق، اذهبي إلى سفارة بلدك أو الممثلية أو الملحقية أو أي شيء تنتهين الأغراض كونك أنت خارج البلد. هذه أشياء إما تدور بين الحاجة وبين الضرورة. أما قضية أنك تخرجين للأسواق وتتفسحين، لهذا ما يصلح يا أختي الفاضلة، يعني انتفت الحكمة من مسألة الحداد والتأسف على الزوج، ها؟ تبقين في بيتك 4 أشهر حتى يبلغ الكتاب أجله. صلاة التراويح تصلينها في البيت، ما تصلينها في المسجد. صلاة العيدين ما تذهبين، إنما تبقين في بيتك. الحج والعمرة ما تحجين ولا تعتمرين حتى يبلغ الكتاب أجله. تقول: والله أريد أن أذهب إلى العمرة في رمضان، أو أنت في الحداد، ما يجوز. قول جماهير أهل العلم، ما تسافرين للحج والعمرة. إذا والله انتهت العدة قبل الحج وعندك يعني قدرة على الحج، ممكن بعد انتهاء العدة. بارك الله فيك يا أمة الله. أم محمد من أبو ظبي تقول: شخص يعمل في مصلحة حكومية يوفرون لهم وجبات غذائية، تقول بعد الانتهاء يزيد هذا الطعام، ويعني تقول هذا الشخص يلاحظ بأن هذا الطعام يجمع ويرمى فيه يعني سلة المهملات أو يرمى في يعني ما يستعمل ويترك، تقول هل يجوز أن يذهب به إلى بيته مثلا بالباقي؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا الرجل الذي يعمل في هذه المصلحة أنا أريد أن أدله أو أنصحه بنصيحة، لعل الله عز وجل يكتب يعني أجر كبير، ونحن نشترك بالأجر في تقديم هذه النصيحة، وهي أن هذه المصلحة يجب عليها أن تلتفت إلى هذا الطعام الزائد. الدولة ولله الحمد هنا بارك الله فيهم عندهم يعني مشروعات طيبة في قضية المحافظة على هذه الوجبات وعدم رميها، وهناك جهات خيرية تعمل على مثل هذا الأمر، ولذلك قد تكون هذه الجهة غير منتبهة أو غافلة أو ما عندها علم بهذا. لهذا أنا أقترح هذا الشخص يروح للمسؤول ويقول يعني هذا الطعام ولله الحمد الذي يوفر للموظفين يزيد كمية كبيرة منه، فيقترح عليه أن يقومون بترتيب هذا الطعام وتنظيفه ثم توزيعه على الأسر الفقيرة أو على العمال اللي يشتغلون أغلب الوقت وما عندهم قدرة على مسألة الطبخ والنفخ وما عندهم وقت أصلا، فلذلك يكون باب من أبواب الخير، ومن دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، وهذا من باب التعاون على الخير والبر، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لهذا حقيقة هذا الطعام الذي يفضل ويزيد حرام يرمى في المزابل أو سلات أو سلة المهملات أو يعني هكذا كما ذكرت في صورة السؤال. فيعني أنا أنصح وتخبرين هذا الشخص ويقدم حتى لو كتبها كتابة يقدمها إلى الجهة، لعل الله عز وجل يعني يكتب فتح في مثل هذا الأمر وتسد حاجات كثير من الفقراء أو كثير من العمال الذين ما عندهم قدرة على قضية يعني الطبخ قبيل. إذا والله يقولون بأن هذا ما عندنا قدرة ما عندنا استطاعة يحتاج إلى كادر مثلا، معنى يتواصلون مع الجمعيات وتقولين بأنه ما يريدون، يجوز لهذا الرجل أن يأخذ الباقي ما دام أن الأكل نظيف وجديد وليس طعام بائت مثلا من أمس أو قبل أمس مثلا أو موضوع في حافظات جيدة، لا بأس، هذا أفضل من أنه يرمى. حتى لو جمع وعطي الحيوانات كالغنم أو البقر أو هذا أفضل من أنه يرمى في المزابل، لا بأس بذلك أختي الفاضلة إذا والله أصروا على هذا الشيء أن يأخذ يرتب هذا الطعام ويأخذ جزء منه لأهله. أم محمد من أبو ظبي تسأل تقول عندي ابني لديه جهاز يسمى البلايستيشن، تقول هل يجوز له أن يبيعه لأنه كان يستعمله في الدراسة والامتحانات، وتقول هو لم يحمل عليه أشياء غير جيدة. أم محمد بارك الله فيك، الأصل في بيع وشراء هذه الأجهزة الحلوة الجواز والإباحة، هذا من حيث الأصل، لأنها يعني في الغالب أنه يلعب فيها ألعاب في الأصل مباحة، لكن إذا ابنك مثلا غلب على ظنه أن هذا الجهاز إذا باعه لهذا الشخص أنه سيفعل سيرتكب فيه محرما لا يجوز. أما إذا قال لا أنا ما أدري أو أنا أعرف هذا الشخص مثل حالتي يستفيد منه في مسألة المواد الدراسية أو شيء من هذا القبيل لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. محمد بن أبو ظبي يسأل يقول بالنسبة لطريقة السلف الصالح في الدعاء، هل صحيح بأنهم كانوا يسألون الله تعالى حتى في احتياجاتهم اليومية؟ وهل من بأس لو أن الإنسان سأل الله مثلا ترقية في عمله؟ يا محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الدعاء هو العبادة، والله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والدعاء بارك الله فيك هذا من أعظم مقامات العبودية لله عز وجل، وإذا أردت أن تعرف يعني قيمة الدعاء انظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأنبياء كانوا يدعون الله تعالى رغبا ورهبا، كان يدعون الله على كل أحوالهم. لهذا الإنسان فقير فقر ذات وفقر صفات، والله جل وعلا له الغنى المطلق سبحانه وتعالى، والإنسان محتاج إلى ربه، حاجة الإنسان إلى ربه لا تنفك ولو طرفة عين، ويسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخر، لا بأس من خيري الدنيا والآخر. فلذلك ما ذكرته عن السلف نعم يعني كانوا كما يروى عنهم أنهم كانوا يسألون الله الملح لطعامهم، يا رب أعني وارزقني ملحا لطعامي. كان الرجل إذا انقطع شسع نعله قال اللهم أعني على إصلاحه، اللهم أعني على إصلاحه، يدعون الله تعالى في صلاح الزوجات وفي صلاح الأزواج وفي صلاح الأولاد، يدعون الله تعالى بالمسكن الواسع، يدعون الله تعالى بالدابة التي ليس فيها ما يجلب الضيق والحزن والتشاؤم، يدعون الله تعالى للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يدعون الله رزق الطيب، رزق الطيب. وبالنسبة لك يا أخي الفاضل إذا تقول يا رب ارزقني ترقية في وظيفتي، يا رب ارزقني وظيفة أخرى أفضل من اللي أنا فيه مثلا، يجوز الحمد لله، هذا مما هو جائز. الدعاء الذي هو سؤال الله الإثم أو الأشياء المحرمة هذا محرم، أو الدعاء بقطيعة الرحم هذا لا يستجاب، الدعاء بالأشياء التي يعني فيها استهزاء أو سخرية يعني هذا والعياذ بالله محرم ولا يجوز. أما الرجل يقول اللهم ارزقني زوجة صالحة، المرأة تقول اللهم ارزقني زوجا صالحا، طيب اللهم ارزقني بيت واسع يا رب، اللهم ارزقني سيارة جديدة مثلا، هذا طيب ما في بأس بارك الله فيه. تدري يا محمد لو سألت الله حتى في الصلاة يجوز هذا؟ يجوز. اللهم أني أسألك زوجة صالحة، اللهم أني أسألك بيتا واسعا، اللهم أني أسألك وظيفة مريحة مثلا، طيب بارك الله فيك. محمد بن أبو ظبي يقول نحن يعني على أعتاب شهر رمضان المبارك، الركعات الأربع يقول التي أصليها بعد صلاة العشاء بعد السنة، يقول كيف، لأن الإمام يقول كيف أصليها، لأن الإمام يقوم الآن إلى صلاة التراويح. محمد بارك الله فيك، وبلغنا الله وإياك وجميع إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات بل جميع المسلمين والمسلمات شهر رمضان المبارك، ونحن وإياكم بخير يا رب. بالنسبة لصلاة التراويح الآن لما يصلون الناس صلاة العشاء من السنة أن يترك الإمام الناس يصلون سنة العشاء البعدية، سنة العشاء البعدية. وهذه حقيقة رسالة لإخواني أئمة المساجد، أنا ألاحظ أن بعض أئمة المساجد عنده سرعة عجيبة، بمجرد أن يسلم من صلاة العشاء ما يعني يترك يعني لحظة يسيرة إلا وقام وصلى العشاء، عفوا صلى التراويح. لماذا؟ لماذا هذه العجلة؟ يعني هل أنت في ميدان سباق مثلا مع بقية المساجد؟ أنا ما أدري يعني لماذا هذه السرعة. الحمد لله الليل طويل والناس عندهم رغبة في الصلاة ويحبون أن يتلذذوا بقراءة الإمام ويريدون الخير ويعتقدون بأن هذا موسم عظيم، ما أدري لماذا العجلة. الشيء الآخر بعض الأئمة اللي هم الصنف الثاني يعني يقوم مباشرة فيصلي ركعتين سريعتين ويقوم ويصلي التراويح، طيب لماذا؟ أيضا الأول يعني واضح أنه حقيقة يعني أتى بفعل غريب، بعد ما يسلم يقوم الله أكبر يصلي التراويح، غلط. أترك الناس يعني يسبحون يهللون يذكرون الله عز وجل. الصنف الثاني يقوم بعد ما يسلم يأتي بركعتين حتى يدرك صلاة التراويح، كأن صلاة التراويح لها وقت قصير تنتهي، ما أدري كيف هذا. الصنف الثالث من أئمة المساجد جزاهم الله خير، تحس سبحان الله لما وتشعر لما تصلي خلفه تحس بهدوء وسكينة وطمأنينة، يصلي وبعد يعني السلام يذكر الله سبحانه وتعالى ويجيب التسبيحات، وبعض الناس يجون متأخرين مثلا يصلون جماعة ثانية يتركهم حتى ينتهون ويقوم يصلي السنة يعني بهدوء مثلا، ويترك مجال للناس، الناس تعودوا الحمد لله على هذه السنن وعلى هذا الهدي النبوي. لذلك يا محمد بارك الله فيك، أنت أهم شيء أنك يعني ما دام أنت مواظب على ركعتين هي السنة الراتبة بعد صلاة العشاء يكفيك. بالنسبة لي إذا ترك الإمام مجال ما في بأس أنك تأتي بركعتين ركعتين، لكن صلاة التراويح تغنيك وتكفيك، صلاة التراويح تغنيك وتكفيك عن هذا، فتقوم و معه ويكتب الله عز وجل لك أجر ما كنت معتادا عليه من صلاة أربع ركعات بعد صلاة العشاء. وأنبه إخواني الذين وأخواتي أيضا يشهدون صلاة التراويح، إذا والله الإمام الآن قام مباشرة ما ترك لكم مجال أنكم تصلون السنة الراتبة البعدية، إنو الركعتين الأوليين من صلاة التراويح عنو البعدية. إنو الركعتين الأوليين من صلاة التراويح عنوها التراويح بإذن الله. علي من عمان يسأل يقول: شخص توفي وترك مالا وأوصى بهذا المال ببناء مسجد أو حفر بئر وشيء، يقول هل يجوز لأحد الورثة أو غير الورثة أن إذا احتاج يعطى من هذا المال؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لوصية الميت يجب على من أوصي إليه القيام عليها أن ينفذها مباشرة، ولا يجوز له الاعتداء على وصية الميت بكتمها مثلا، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه بالسطو عليها والعياذ بالله، وأخذها كونه وصي هذا محرم والعياذ بالله، أو بكونه مثلا يتصرف فيها على غير شرط الموصي. الموصي لا يجوز لو أن تصرف بها على غير شرط الموصي، يعني قال الموصي ابنوا لي مسجد ابن مسجد، احفروا لي بئر يحفروا له بئر، حجوا لي أو عني من هذا المال يحجون عنه، اعتمروا اذبحوا ضحية مثلا، ما يجوز يغيرون، يلتزمون شرط الموصي بارك الله فيك. ولا يجوز أيضا أن يتصرف فيها بالقرض، يقرضون فلان يقرضون فلان مثلا، أو يقولون والله فلان بحاجة شديدة نعطيه ويعني له للموصي الأجر، غلط، وهذا لا يجوز إلا إذا كان الموصي وضع شرط مثلا بأنه يساعد الأرحام إذا كانوا فقراء، أو مثلا يوقف هو عنده وقف مثلا، ومن جملة الوقف أنه يساعد الفقراء ممكن من أرحامه أو أقاربه. أما ما ذكر هذا وإنما قال بنوني مسجد احفروا به، ما يجوز ولا درهم ولا ريال عماني. انتبه يا علي، يعني بصروا الناس بهذا بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول: ما حكم قول حاسد الفقير على موتة الجمعة؟ يا علي بارك الله فيك، هذه كلمات عامية، أظن المقصد يعني بعض الناس يحسدون الآخرين حتى على الموتة مثل ما يقولون، يعني يقولون شوف فلان مات يوم الجمعة، يعني لأن بعض الناس يعتقد بأن يوم الجمعة يعني علامة حسن خاتمة، من مات يوم الجمعة فهذا علامة حسن خاتمة، فيقولون بعض الناس يحسدون حتى الفقراء على موت الجمعة، يعني بلغ الحسد في قلوبهم مبلغ إلى أنهم يحسدون الإنسان على الموتة في الزمان الشريف أو في الوقت الشريف أو في المكان الشريف مثلا. هذه كلام عوام بارك الله فيك، قد يصدق يعني في من الناس من والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، من يعني استولى الحسد على قلبه لدرجة أنه يحسد الناس حتى إذا رأى شخص يلبس نعال جيدة حسده على النعال، يحسدونه حتى على النعال، وبعضهم يحسده حتى على الجنائز. أظن أحد العلماء ذكر يقول بأن حاسدا رأى جنازة شخص وقد تبعها خلق عظيم، قال انظر إلى هذا، حتى يقول انظر إلى هذا كيف يتبعه الناس، يقول حسده بعد موته، يقول شوف ما العدد الكبير حتى بعد موته له سمعة وله كذا، يذكرون هذا. عموما هذا كلام عوام، ويعني ممكن يصدق يقال بعض الناس يحسدون الآخرين حتى على موت الجمعة. علي يقول فيه بيت من الشعر يقول صاحبه: من أنت حتى اقتحمت الأرض قاطبة، أو من أنت كيف اقتحمت الأرض قاطبة حتى سرى منك رعبا في نواحيها؟ يا علي بارك الله فيك، أنا ما أدري والله، هذه أنا أظنها هذه اللي ذي القرنين الذي بلغ مغرب الشمس ومشرق الشمس وبلغ بين السدين، أظن هذه ما تصلح إلا لذي القرنين. أنا ما أدري هذا الشعر هو قديم أم حديث مثلا، هل هو أنشودة هل هو كذا، ما أدري والله. لكن عموما الشعراء في الغالب يبالغون، يعني من أنت كيف اقتحمت الأرض قاطبة، من الذي اقتحم الأرض قاطبة؟ إذا كان المقصود بالأرض الإقليم أو الأرض البلد الجغرافي يعني ممكن هذا من باب الامتداح مثلا، ومن باب يعني الثناء مثلا على شخص له حضور وشجاعة وقوة، أعتقد أنه لا بأس. لكن إذا كان مقصود الأرض كلها أعتقد هذا ما يقصده حتى من قاله ما يقصده ما أعتقد، لأن من الصعب جدا أن يبلغ. أنا ما أعرف يعني شخص ممكن طوف الأرض إلا ذي القرنين اللي ذكره الله عز وجل في آخر سورة الكهف. لكن عموما الشعراء في الغالب يبالغون، ولذلك ذكرهم الله عز وجل في القرآن. مثل هذا ما أعتقد فيه شيء قادح، يعني ما أشوف أن فيه شيء قادح، يظهر بأنه من باب مدح وثناء شخص معين. أمينة من عمان تسأل عن ميداليات مكتوب عليها اسم الله عز وجل لفظ الجلالة واسم النبي عليه الصلاة والسلام، تقول ما حكم ذلك؟ أمينة بارك الله فيك، أولا يجب على كل مسلم أن يعظم ما عظمه الله عز وجل وما عظمه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تعظيم الله عز وجل تعظيم أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ومن تعظيم الله تعظيم اسم النبي عليه الصلاة والسلام وعدم ابتذاله. ولا شك بأن وضع اسم الله عز وجل أو اسم النبي عليه الصلاة والسلام على ميداليات هذا فيه ابتذال. وسبق أنني نبهت كثيرا أن يعني الناس ينتبهون لمثل هذه، مثل كتابتها على لوحات أو مثلا على ميداليات أو على أيضا قلادة، يعني بعض أخواتنا وبناتنا يعني يضعون اسم الله عز وجل في القلادة وتدخل فيها الحمام، ويعني تأتيها الدورة الشهرية وأشياء كثيرة، هذا فيه امتهان. وبعدين يعني لماذا يعلق اسم الله عز وجل؟ هل تميمة؟ يقصد الإنسان تميمة بها؟ يعني تطرد العين والحسد، هذه تميمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرقى والتمائم والتولى شرك، وقال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له. تعظيم الله عز وجل يكون بطاعته سبحانه وتعالى وباتباع شرعه، تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام يكون بطاعته وباتباعه وتعظيم سنته، هذا هو الاتباع الحقيقي والطاعة، هذا هو التعظيم الحقيقي، الطاعة والاتباع. فلذلك تنبهوا يا أخوانه، وليس كل ما هو موجود في السوق أنا أشتريه. يعني بعض الناس الآن شاف شيء في السوق فيه وقصد الناس أنا أجزم قصدهم طيب وحسن، يريدون الخير، يعظمون الله، يعظمون النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم يخطئون، هذا ابتذال وامتهان، وربما يعني وقعت تحت الأقدام، وربما مرت عليها نجاسة، وربما تصرف فيها الأطفال بشكل غير لائق، ها؟ فلذلك ما يصلح هذا، ما يصلح، تنبهوا لهذا. تفضلي يا هاجر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، هل ملامس الثوب النجس الرطب للثوب النقي من غير أثر النجاسة هل يتنجس الثوب الثاني؟
طيب.
السؤال الثاني، حكم الملابس التي بها دم إثر حب الشباب.
حكم
الملابس التي بها دم إثر حب الشباب.
طيب.
شكرا.
عفوا. أمت الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ كاين هنا تلميذة طالبة تدخل للمدرسة الوحيدة. ألو.
إيه تفضلي.
تدخل على المدرسة الوحيدة والظهر يأذن على الوحدة والواحدة وعشرين دقيقة. هي تصلي على الواحدة وتروح تقرأ، ما عندهمش مصلى في المدرسة. بعض الناس يقولوا لها صلي على الواحدة وبعض الناس يقولوا لها لا، ما هو الصحيح يا شيخ؟
أختي أمة الله، الأذان عندكم الساعة الواحدة وعشرين دقيقة؟
نعم.
وهي تصلي الساعة الواحدة؟
نعم، خاصة مدرسة تدخل المدرسة الواحدة.
ومتى تخرج من المدرسة؟
تخرج على الخمسة خميسة.
الساعة الخامسة. طيب السؤال الثاني.
شكرا. عندي الواحد.
مرحبا. شكرا. مرحبا فاطمة. راحت فاطمة من ليبيا. تفضل أبو صالح. أبو صالح من أبو ظبي.
مرحبا
يا أبو صالح.
مرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ سألتك الأسبوع الماضي وظهر أني ما وضحت سؤال عن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.
أيه.
هم يصلون أمام الخط المحاذي للإمام، يعني يتقدمون على الإمام. يصلون في الساحات التي أمام الإمام. ما حكم الصلاة؟
يعني الخطوط هذه أصلا خطوط البلاط،
خط واحد عاملينه وعليه لوحة، هذا محاذي الإمام،
هذا يعني هذا للإمام،
هذا للإمام. والناس في الساحات الخارجية يصلون عليها ويتقدمون.
أيوة، يعني فيه تحذير وتنبيه أنه ما يصلي أحد هنا،
أنه ما حد يصلي في المنطقة هذه لأنها تتقدم على الإمام.
طيب أبشر أبو سعد.
الناس تصلي مجموعات. سؤال ثاني لو سمحت.
تفضل.
عن الزكاة. هل يجوز إخراج جزء من الزكاة أو كلها عند وقت الزكاة، لكن تعطى لوكيل يعطيها على دفعات الأشخاص يحتاجونها؟ لأن لو أعطيت لهم دفعة واحدة بيصرفونها ويحتاجون بعد فترة أخرى، لكن تخرج من ذمة صاحب المال إلى وكيل وهو يوزعها بعدين أو يعطيها بدفعات للمحتاجين.
صالح، واضح.
جزاك الله.
مرحبا. تفضل أبو مالك. يا أبا مالك. أبو مالك من مصر راح. عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ من فاضل، في سؤال لو تكرمت، في شركة استثمارية من العقاريين بتعلن أنه تعال عندنا ودفعنا دفعة أولى مثلا 300,000 أو أكثر قليلا، وبيعطوك على طول شيكات الأرباح مقدمة مع توقيع العقد، بيعطوك شيكات المردود.
كيف يا عبد الرحمن؟ شركة استثمارية تقول لك ادفع مثلا دفعة أولى 300,000
في عقارات، يبنون لك مثلا، يبنون لك فيلا مثلا،
ها. أو يعني تدخل معهم، مش قضية أنك تدخل شريك مضارب، وإنما يعني لأجل بناء بيت.
مشتري عقار منه
على المخطط؟
على المخطط.
أي طيب،
لكن أقول لك طالما أنه عقار استثماري إحنا نضمن لك الأرباح كذا مثلا 10% أو 15% سنوي.
كيف أرباح يا أبو أخي عبد الرحمن وأنت داخل، يعني داخل أنت لبناء بيت؟
ما هو داخل لبناء بيت، هو هذا هم اللي حاطين الكلام هذا على أساس أنه أنت يعني يشجعوك أنه أنت تستثمر معاهم أنك تشتري البيت هذا.
أيوة،
تشتري البيت أقساط.
أيوة،
لكن تدفع دفع الأولى كبيرة تقريبا 300,000 أو أكثر، وعندما توقيعك للعقد يعطوك شيكات للأرباح، يضمنوا لك أرباح مقدمة.
يعني تدخل معهم في البداية شريك،
أنت داخل عنك مشتري عقار منهم.
مشتري عقار. طيب هذه صارت شراكة
أولى حق العقار.
أها.
وبعد كذا من توقع العقد يعطوك مردود سنوي، يعطوك شيكات الأرباح بمردود سنوي 15% مثلا. يعني هم يضمنون لك 15%.
أيوة
تمام. فأنا أشك في الموضوع هذا، طالما هو يضمن لك، أشك أن المسألة زي مشابهة للربا أو حجم هذا الكبير، أنه يضمن لك لو أنت شريك معه. أيوة. زي من العقاري الآخرين يعملوا، يقول لك أنت بيت بيتك، أنت أجرته ما أجرته ما نضمن لك مردود، لكن طيب. هذا يقول لك حنضمن لك مردود سنوي مثلا 15%.
طيب يا عبد الرحمن،
فهل هذا يجوز أم أنه في شبهة أو شيء مشابه للربا أو شيء؟
أبشر يا عبد الرحمن،
بحكم أنهم يضمنون لك 15%.
إن شاء الله. أبشر. تفضل مصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا يا مصطفى،
بارك الله فيك، تعلمنا منك الأخلاق قبل العلم،
جزاك الله خير. بارك الله فيك.
والدتي يا شيخ كثيرة الرؤية في المنام، ومنها من يتحقق ومنها لا، ما النصيحة يا شيخ لها؟
سؤال يا مصطفى.
سؤال ثاني، الوالدة ديالي تقول مع كثير من المرات تقول مع نفسها هذا الأمر سيحدث ويحدث بالفعل، كيف يحدث هذا يا شيخ؟
طيب.
السؤال الثالث، أنا يا شيخ عند زيارة والدي في البادية وأنا أسكن في المدينة، في مدينة أخرى مع أبنائي، يعني عند الذهاب إليهم وعند الرجوع من عندهم يعني لا أطيق فراقهما يا شيخ، وأحزن كثيرا عند فراقهما، ما النصيحة يا شيخ؟
وأنت يعني تسكن في المدينة؟
أنا أسكن في المدينة ووالدي في البادية، يعني ما استطعش نعيش معهم حتى أنا عندي العمل
إيه؟
في المدينة، ويعني ما كنسخاش بهم، وإني كنفارقهم كيجيني واحد ضيق كثير، واحد ضيق في الصدر ديالي.
نعم، هم راضين عنك بالنسبة لسكناك المدينة؟
نعم نعم راضين عني يا شيخ.
إن شاء الله يا مصطفى، بارك الله فيك.
عندي سؤال آخر، بارك الله فيك.
تفضل.
كيف يعرف المسلم أنه على عقيدة سليمة وصحيحة؟
إن شاء الله.
ممكن سؤال آخر ممكن؟
ممكن ممكن.
الجنة يا شيخ، قلنا لنا شيء يشوقون إليها، بارك الله فيك.
إن شاء الله يا مصطفى.
جزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أرجع إلى الأسئلة. أمينة من عمان بارك الله فيها تقول، يعني في قول الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، تقول هنا قدم القيام في مسألة الذكر، وفي مسألة الابتلاء قال الدعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمة، تقول أخر القيام. أختي أمينة بارك الله فيك، لا يحضرني حقيقة جواب في يعني السبب والحكمة من التقديم هنا والتأخير هنا، لكن بالنسبة للأولى، الأولى الآية ظاهرة، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فالله جل وعلا يبين في هذه الآية صفة من صفات المؤمنين، وأنهم يذكرون الله تعالى على كل أحوالهم في حال القيام وفي حال القعود وفي حال يعني وضع جنوبهم على فرشهم. وإن كان بعض العلماء في وجه من أوجه التفسير ذهب إلى أن الذكر هنا الصلاة، الذكر هنا قال الصلاة، هذا وجه من أوجه التفسير، وقال بأن المصلي يصلي قائما أصلا، الذين يذكرون الله قياما يعني حال قدرتهم على القيام، في الصلاة يصلون قياما، فإن لم يستطيعوا فقعودا، بمعنى يصلون قاعدين، فإن لم يستطيعوا فعلى جنوبهم. وفي البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى له عمران بن حسين بواسير ما يستطيع القيام، قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا يتفق مع الآية الكريمة. لهذا رجح بعض العلماء هذا الوجه على أن المقصود الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب، قالوا هذا في الصلاة، لكن الراجح أن هذا عام في الصلاة وفي غير الصلاة، ومما يدل على ذلك أن الله تعالى أمر بذكره كثيرا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذكر الكثير يكون حال القيام والقعود وعلى الجنب وفي حال الخلوة والجلوة وفي حال السفر والإقامة. وأيضا امتدح الله الذاكرين، قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وعائشة وصفت النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان يذكر الله على كل أحيانه، فالمعنى الآية الأولى ظاهر، بارك الله فيك. أمينة تقول يعني كان عندنا اعتقاد سابقا بأن الخطوط الموجودة في باطن الكفين لها معاني، بأن إذا جمعت وهي 81 مع 18 يكون 99، وإذا طرح منها كذا يكون عمر النبي عليه الصلاة والسلام. تقول اكتشفت بعدين بأن هذا غير صحيح. يا أمينة بارك الله فيك، لو كان والله هذا خيرا لبينه الله تعالى في القرآن، يعني لو كان الآن النظر في خطوط اليدين أو باطن الكفين أو مثلا معاقد الأصابع العقد هذه، ها يعني لها معاني، وهذه المعاني ترفع الإنسان عند الله عز وجل ويكسب فيها أجل، لبينها الله عز وجل في القرآن. ولو كان أيضا فيها فوائد لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أيدينا هذه هي نفس الأيدي التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم، والخطوط نفسها هي الخطوط الموجودة، ما راح الصحابة يقولون هذه 18 وهذه 81 ويضيعون الوقت في هذا، لأن يعرفون بأن لو كان فيه خير وفائدة لأمرهم الله عز وجل بها، ولأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بها. الإنسان يجب عليه أن يتفكر في عظيم خلق الله عز وجل، ومن جملة ذلك خلق الإنسان، يقول جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ويقول جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان مما خلق، ويقول جل وعلا فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ويقول جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قل جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري، الآيات كثيرة جدا. لهذا بارك الله فيك، الإنسان ينبغي له أن يقف على الكتاب والسنة ولا يضيع عمره في مثل هذه الأشياء. وبعدين هذه تجر، يعني لا تقفين عند حد، يعني الآن طلعوا هذا الشيء وبعدين يبدأون يستخرجون أشياء ما يسمى بالعدد هذا ولا ينتهي الأمر، وقد يعود الطعن على الشريعة حينما تكون النتيجة غلط، ونحن غير مكلفين بهذا. بارك الله فيك. هاجر من الجزائر تسأل تقول إذا كان الثوب النجس جافا ويعني حصل هناك ثوب ثاني عليه أو شيء، هل يتنجس الثوب الثاني؟ هاجر بارك الله فيك، بالنسبة للثوب إذا تنجس بنجاسة وقد تأكد من الإنسان وليس مصابا بالوسوسة وكانت هذه النجاسة رطبة ووضع عليها ثوب آخر ويعني انتقلت رطوبة النجاسة الأولى إلى الثوب الثاني، فإنه يجب غسل محل النجاسة وليس غسل الثوب كاملا، لحديث أسماء رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سألته عن دم الحيضة يصيب الثوب قال تحته ثم تقرصه ثم تغسله بالماء، يعني المكان تقرصه بظفريها ولا تغسل الثوب كاملا. وأما إذا كانت النجاسة جافة فإن النجاسة لا تنتقل إلى العين الثانية، الثوب الثاني ما تنتقل إليه للقاعدة التي يذكرها العلماء أو الضابط، جاف على جاف طاهر بلا خلاف. لهذا ما دام أنها جافة يابسة ليست رطبة فما تنتقل إلى الثوب الآخر. بارك الله فيك. هاجر من الجزائر تسأل عن الملابس التي فيها دم من أثر حب الشباب، تقول هل تنجس؟ يا هاجر بارك الله فيك، إذا كان الدم كثيرا فنعم يغسل هذا الدم الكثير، يغسل حتى تزول عين الدم ولا يضرك أثره، إذا بقي أثر خفيف ما يضر. والآن الحمد لله أغلب الناس عندهم المنظفات هذه تقتلع عين النجاسة اقتلاع. أما إذا كان دم يسير قليل، يعني يمكن لو جمعتي قدر الظفر مثلا لا حرج، لو صليت فيه لا حرج، خاصة إذا كان صادرا من حب الشباب مثلا، سببه حب الشباب، ما في حرج والأفضل غسله، لكن لو لم يحصل تصلين فيه ولا حرج. أمة الله من الجزائر بارك الله فيها تقول في طالبة تدخل المدرسة الساعة الواحدة ظهرا ويؤذن عندهم الظهر أو الظهر يؤذن 21 دقيقة، تقول هذه البنت تصلي الساعة الواحدة الظهر، ما حكم صلاتها؟ أختي أمة الله من الجزائر بالنسبة لهذه الفتاة بارك الله فيها إنما صلت الضحى ولم تصلي الظهر، صلت الضحى ولم تصلي الظهر. لماذا؟ لأن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت ولم يدخل الوقت بعد، فما يجوز تقديم الصلاة على وقتها إلا في حالة الجمع في السفر أو في الحضر، تقدم العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب أو تؤخر مثلا المغرب مع العشاء في وقتها أو الظهر مع العصر في وقتها، واضح؟ أما هكذا فلا. ولهذه هذه الفتاة لابد أن تنتبه، ما صلت الظهر إلى الآن، فيجب عليها أن تصلي في الوقت عند الأذان، تصلي تستأذن مثلا تقول أنا أريد أن أصلي، لابد أن يأذنوا لها، خاصة وأنك ذكرتي بأنها تخرج الساعة الخامسة، يعني إذن سيفوت عليها صلاة الظهر كاملة ويدخل وقت العصر وقد يخرج وقت العصر أيضا، فتصلي. تقولين والله منعوها وقالوا ما يمكن، وقد تكون بعض المدارس يعني خاصة وتمنع، تقولين لها أخر الظهر مع العصر، فإذا انتهت الساعة الخامسة أنا أعتقد بأن الساعة الخامسة ما دخل وقت المغرب، تقوم فتصلي الظهر أولا 4 ركعات ثم تصلي العصر ثانيا 4 ركعات. بارك الله فيك. أبو صالح من أبو ظبي يقول أنا سألتك فيما سبق عن يعني في المسجد النبوي، يقول واضعين خط، هذا الخط يعلم على أن هذا الموازي للإمام، ما يجوز الصلاة حتى لا يتقدم المصلون على الإمام، يقول أنا وجدتهم يتقدمون، ما حكم ذلك؟ أبو صالح بارك الله فيك، بالنسبة لي تقديم الإمام واجب أو تقدم الإمام واجب، فالراجح من أقوال أهل العلم ومن يصلي خلفه يجب أن يكون خلف الإمام، لا يساوي في الوقوف ولا يتقدم عليه إلا لضرورة. فالعلماء قالوا إذا والله ضاقت المساجد أو ضاقت الساحات ولم يجدوا بدا من الصلاة محاذيا أي الصلاة يحاذون الإمام أو يتقدمون عليه، فالراجح مسألة فيها كلام، فالراجح يجوز ذلك، لأن أقصى ما يقال أن الصلاة خلف الإمام واجبة، وعندنا قاعدة شرعية أن الواجب يسقط بالعجز، فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. فإذا كان الإمام، إذا كان المسجد خلاص امتلأ المسجد والساحات وما من سبيل إلا أن يكونوا محاذين للإمام أو يتقدمون عليه فلا حرج، أما أن يختاروا هذا اختيار هذا خطر على صلاتهم، لأن المسألة من الفقهاء من يشدد فيها ويرى بأن الصلاة أمام الإمام باطلة. لكن عموما يعني ما أدري، خاصة مع وجود العلامات، لماذا يتقدمون؟ هل هذا باختيارهم؟ إذا كان باختيارهم لابد أن ينبه عليهم ويقال لهم ابتعدوا عن هذا المكان. بارك الله فيك. أبو صالح من أبو ظبي يقول هل يجوز إخراج يعني جزء من الزكاة ويعطى للوكيل يدفعها على دفعات وقد خرجت من ذمة المزكي؟ أبو صالح بارك الله فيك، عندنا بالنسبة للزكاة من حيث الإخراج على قسمين، من الناس من يقدم الزكاة ومن الناس من يدفع الزكاة في وقتها. فالذي يقدم الزكاة، بعض الناس يقول لك والله أنا حاب أقدم الزكاة مدة سنة، يجوز له أن يدفع الزكاة على شكل رواتب للفقراء والمساكين، يجوز يعني 12 شهر يدفع فيها للفقراء والمساكين سواء بنفسه أو بوكيله. أما من كان يعني قد من يدفع الزكاة عند حولان الحول يعني تم على المال سنة كاملة، ما يجوز له أن يؤخر الزكاة، وإنما يدفعها مباشرة إلا إذا كان لضرورة أو حاجة كغياب فقير مثلا أو المبلغ كبير يحتاج إلى وقت من الزمن يقوم بتوزيعه. لكن أنت ذكرت شيء وأنا أذكره دائما كحل من الحلول، يعني يقول مثلا بعض المزكين أنا عندي ناس من أقاربي أو من معارفي فقراء محتاجين، لكن لو سلمتهم الزكاة أفسدوا فيها، يعني تبذيرا وإسرافا وعدم دبرة مثل ما يقولون، ما يحسنون تدبير المال ويشترون فيه ممكن أكسسوارات وأشياء ما لها قيمة وعندهم ضروريات. يجوز في مثل هذه الحالة أنك تخرج هذه الزكاة من ذمتك ومن يدك وتعطيها وكيل، تقول أنا وكلتك تدفع هذه الزكاة لبني فلان على أن توفر لهم الضروريات والحاجيات ولا تعطيهم شيء بأيديهم، خلاص أنت الآن ولله الحمد يعني أخرجتها. هذا متى؟ إذا أنت متيقن بأن هذه الأسرة ما تحسن تدبير المال، وفي ناس سبحان الله ما يحسن تدبير المال فتدفعها بهذه الطريقة. أما تقول لي لا فقراء ونعرفهم جيدا، يعني المال هذا إذا وقع في أيديهم تصرف وتصرف صحيح، لا ما توكل أحد وإنما تعطيهم مباشرة. عبد الرحمن من أبو ظبي يقول في شركة استثمارية عقارية، إذا جئت مثلا أشتري منهم عقار على الخارطة على المخطط، يقولون لي ادفع 300,000 ويعطوني شيكات وبعدين أرباح 15 تقريبا بالمية، يقول أنا متشكك في مثل هذه العملية. عبد الرحمن أنا الذي فهمت منك الآن، أنت رجل ذهبت إلى شركة عقارية تريد أن تشتري عقارا هم يبنون لك، فقالوا لك يا عبد الرحمن ادفع 300,000 دفعة مقدمة وبعدين هم شغلوا هذا المال ثم أعطوك نسبة 15% يعني، وفي مقابل أيضا يقولك أنت تستفيد ونحن أيضا نستفيد وشغلوا ويشتغلون لك على قضية بناء البيت والعقار. اللي يظهر لي يا أخي الفاضل أن هذه اشتملت على قرض واشتملت على بيع وشراء، القرض هذا اللي أنت المبلغ تقول 300 ولد لك 15%، هذا ربا، بأي حق الآن يعني يقوم الشخص فيقرض هذه الشركة بهذه الطريقة وتعطيه 15%؟ هذا ربا. أما لو دخلت معهم شراكة على الربح والخسارة يجوز أنك تدخل معهم يعني شريك، يقول لك 300,000 لا تسأل عنها يا عبد الرحمن إذا خسرنا، تقول نعم هذه شركة، شركة مضاربة. أما قضية لا ادفع ونضمن لك الربح، هذا نوع من أنواع الربا، ربح ما لا يضمن، هذا نوع من أنواع الربا. فما أدري أنا هذا السؤال وهذه القضية أحتاج أني أتوسع في السؤال، لكن بادي الرأي ظهر لي بأن هذا نوع قرض ربوي، وعندك شغل مباح وهو قضية يعني ما يسمى بالاستصناع وهو شراء عقار على المخطط. مصطفى من المغرب، ها؟ أي مصطفى من المغرب، سامحني غدا ما في حلقة مباشرة، إن شاء الله يوم الخميس لأن وقت البرنامج انتهى، وإن شاء الله سأجيب على أسئلتك. بارك الله في الجميع، السلام عليكم ورحمة الله.